بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة سنتحدث عما فتح الله عز وجل به حول النار. نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا وإياكم النار وينجينا وإياكم من النار. وقد كنا تكلمنا البارحة على الجنة وذكرنا جملة من النصوص الواردة فيها، وقلنا ونقول كذلك هذه الليلة أنني سأحرص على أن أشنف أسماعكم بنصوص الوحيين بالكتاب والسنة، وأحرص أن يكون الكلام الذي من قبلي قليلا، لأن النفع والخير كل الخير إنما هو بكلام الله جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا تكلمنا البارحة عن بعض المسائل التي تتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة حول خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا، وذكرنا الأدلة على ذلك أيضا من الكتاب والسنة. وفي هذه الليلة نبدأ مباشرة بالكلام على مباحث هذه المحاضرة. فأول ما نبدأ به ذكر النصوص التي تحذر وتنذر من النار. قد جاءت في الكتاب والسنة نصوص تحذر من النار، ولا شك أن هذه هي ثمرة العلم. إذا علم الإنسان ما أعده الله عز وجل لمن أطاعه وما أعده الله عز وجل لمن عصاه، حمله ذلك على أن يصلح العمل حتى ينال ثواب الله جل وعلا ويدخل جنته، وحمله على أن يترك الذنوب والمعاصي لينجو من عذاب الله عز وجل. وكم في القرآن من الآيات التي تتحدث عن الجنة وتتحدث عن النار، لأن القلوب والنفوس أحيانا يجدي بها التخويف وأحيانا يجدي بها الترغيب. ولهذا الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويلزم قراءة كتاب الله عز وجل كل يوم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه يحصل على خير كثير، ويمر به الترغيب والترهيب، ويمر به القصص، تمر به الأحكام. وهكذا النفس تحتاج، في بعض أوقاتها تجد أنها تحتاج إلى تخويف وترهيب، وأحيانا تحتاج إلى ترغيب بما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، وأحيانا تتعظ بقصص الأمم وأخبار الأمم السابقة ماذا حصل لهم وماذا حصل عليهم. ولهذا أحث نفسي وإخواني على أن نجعل لنا وردا من كتاب الله وحزبا من كتاب الله نقرأه كل يوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر به، كما في الحديث الصحيح قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كتب كأنما قرأه من الليل. سماه حزبا وقال من نام عن حزبه، إذن الأصل أنه يقرأه كل ليلة. وهكذا جمهور الصحابة كانوا يختمون القرآن كل 7 أيام، ومنهم من يقرأ ويختمه في 3، ومنهم من يختمه في شهر. وأعلى ما وردت فيه الرخصة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 40 ليلة. ينبغي للمسلم يحرص على قراءة القرآن تكون من ديدنه، ولا يقول انشغلت عنها بالعلم وانشغلت عنها بكذا وكذا. هذه الصلوات 5 ولله الحمد تحافظ عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين. لماذا؟ لأنك ألزمت نفسك بهذا ولا عندك تردد في هذا. فكذلك أيضا ألزم نفسك بقراءة القرآن يا أخي، واجعل لك جزءا خاصا كل يوم كل ليلة، ولا يأخذ منك شيئا كثيرا، ولو ثلث ساعة ولو نصف ساعة، والأفضل أن يكون في الليل وأن يكون في الصلاة في قيام الليل. وحتى لو أن الإنسان احتاج إلى أن يقرأ من المصحف في بعض الأحيان ليراجع حفظه أو يثبت حفظه أيضا لا حرج في ذلك، كما ثبت بسند صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان يصلي بها مولاها التراويح أو قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف وهي تصلي وراءه. ولكن الأفضل أن يكون بلا مصحف حتى يكون الإنسان على هيئة الذل والخضوع، وضع اليد اليمنى على اليسرى، ولكن لو احتاج إلى ذلك ليس هناك شيء يمنع منه. نعود إلى موضوعنا فنقول ذكر جملة من النصوص التي تحذر وتنذر من النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا من الوقاية، قي نفسك النار، قوا أيها الناس أنفسكم من النار، وهذه النار وقودها الناس والحجارة. قودها الناس بنو آدم معهم الجن كذلك، والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا موعظة، تخويف، تحذير، انذار. وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار وأشاح بوجهه، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا. يقول اتقوا النار ويصرف وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات. قال: حتى ظننا أنه ينظر إليها إلى النار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو أن تتصدق بشق تمرة، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل شقا وتدفع للمحتاج شقا، تبتغي وجه الله جل وعلا، يقيك الله عز وجل بذلك من النار. فمن لم يجد ورحمة الله جل وعلا ولو بكلمة طيبة، كلمة طيبة، ابتسامك في وجه أخيك، هذا كله من الشيء الطيب الذي يقي الإنسان بإذن الله جل وعلا من النار. وروى مسلم واللفظ له والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص ناداهم عموما يا قريش، وخص نادى أناسا بأعيانهم كما في الحديث، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. هذا إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير من النار. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الألباني في صحيح الترغيب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من شدة ما حذر المؤمنين: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، من شدة ما أنذر ورفع صوته سقطت خميصته التي كانت على أعلى بدنه عند رجليه. وأيضا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها. وفي رواية لمسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبهن. هذا إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لنا اتباع سنته. وجعل يحجزهن ويغلبهن فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فيغلبوني ويقتحمون فيها. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انذرنا من النار، وأن هناك كثير ممن يقعون في النار لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما دعا إليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي وفيه من الفوائد يعني غير ما نحن فيه، أن الإنسان أحيانا حينما يضيء النار تأتي، إذا كان في الصحراء تأتي لها الفراش وتتساقط فيها في النار، فلا يلزمه أن يدفعه، لا يلزمه أن يدفعه، لكن لو دفعه فهو أفضل وأحسن وليس مسؤولا عن ذلك. وروى الترمذي بسند حسن لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وهذا فيه حث وإنذار على الفرار من النار والهروب منها. وروى مسلم وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. فإذا رأى الجنة ضحك لما فيها من النعيم، ولو رأوا النار لبكوا لشدة ما فيها من العذاب والنكال عياذا بالله من النار. هذه جملة من النصوص التي فيها التحذير والتخويف والإنذار من النار، فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل ونعمل العمل الذي ينجينا ويباعدنا من النار. ثم بعد ذلك نتحدث عن أسماء النار. فالنار لها أسماء عدة، وكما سبق في كلامنا على الجنة أن العرب من عادتها أن الشيء العظيم الشيء الخطير الذي له شأن يعددون أسماءه، فكذلك النار لها أسماء عديدة. نذكر منها أولا سماها الله عز وجل بالنار، قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والآيات في ذكر النار كثيرة جدا. من أسمائها جهنم، قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وجهنم يقولون إن هذه الكلمة في لغة العرب كانت تطلق على البئر بعيدة القعر، إذا كانت تجمع بين بعد قعرها وظلمتها يقال لها جهنم. وقيل للنار كذلك عياذا بالله لشدة ظلمتها ولبعد قعرها أيضا. ومن أسمائها لظى، قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ومن أسمائها الحطمة، قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قيل لها الحطمة لأنها تحطم من يدخل فيها عياذا بالله الذين هم أهلها، ولكن مع ذلك لا يموتون فيها ولا يحيون. من أسمائها السعير، قال جل وعلا: وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: وكفى بجهنم سعيرا. والسعير مأخوذ من شدة الاستعار وشدة توقد النار عياذا بالله من ذلك. ومن أسمائها سقر، قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر عياذا بالله منها. ومن أسمائها الهاوية، قال تعالى فأما من خفت وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هي الهاوية نار حامية, وقيل لها الهاوية لأنه يهوي بها أصحابها عياذا بالله يهوون بها, ومنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار, ومنهم من يأخذ حوائج الناس أيضا يسرقها فإنه يأتي بها يريد أن يردها, فإذا وصل إلى النار سقطت إلى أسفل النار ثم ذهب في طلبها فهي الهاوية لأنهم يهون بها. ومن أسمائها الجحيم, قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين, وقال تعالى ثم الجحيم صلوه. جحيم مأخوذ من التجحم, وهو أيضا شدة التوقد مع شدة الحرارة, وقيل غير ذلك في أسمائها, والغالب أن ما ذكر غير ذلك إنما هي أوصاف, إنما هي أوصاف وليست أسماء. وبعد ذلك ننتقل إلى أبواب النار, فنقول إن للنار سبعة أبواب كما قال الله جل وعلا وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم, فهي فأبوابها سبعة. ولم يرد في النصوص الصحيحة الصريحة تسميتها, وإن يعني أراد بعض أهل العلم أن يذكر شيئا من ذلك لكن لا يثبت فيه شيء عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم, ولكن أبوابها سبعة فعاذنا الله وإياكم منها. بعد ذلك نتكلم عن وقود النار. ما هو وقود النار؟ بماذا توقد النار؟ قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها بنو آدم والجن هم وقودها, وهم ليسوا على هذه الهيئة التي هم عليها الآن, وسنذكر إن شاء الله من النصوص فيما سيأتي ما يدل على عظم خلقهم وعظم أجسامهم عياذا بالله, فهم وقودها. كذلك الحجارة, وقال جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. صح عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا الحجارة المراد بالحجارة في النار هي حجارة الكبريت, هي حجارة من كبريت. قال القرطبي هي حجارة الكبريت الأسود كما صح عن ابن مسعود والفراء, وخصت بذلك لأن حجارة الكبريت تتميز وتزيد على غيرها بخمسة أنواع. الأمر الأول بخمسة أنواع من العذاب. الأولى سرعة الاتقاد, تتوقد بسرعة, ولعلك تلاحظ الكبريت الآن الموجود كيف يشتغل ويشتعل بسرعة, هذا في الدنيا, أما الآخرة فشأنها غير ذلك. فسرعة التوقد ونفن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا حميت بالنار عياذا بالله. وهذا لا يمكن أن يقوله ابن مسعود وابن عباس اجتهادا, لأن هذا له حكم الرفع لأنه عن أمر غيبي. فهذا وقود النار الذي توقد به, ووقودها الكفار, الكفار يوقدون فيها يتوقدوا بهم عياذا بالله. المسألة التي تليها من أول من تسعر بهم النار, من أول من تسعر به الجنة, من أول من تسعر به النار, ومن آخر من يخرج من النار. فأما أول من تسعر بهم النار فيدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه, في بعض ألفاظ الحديث إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة, إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت, قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وفي بعض روايات الحديث قال أول من سعر بهم النار وذكر العالم. قال معاوية رضي الله عنه إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم هذا فكيف بسائر الناس؟ هذا فيه تحذير شديد من الرياء الداء الخطير الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سادات الأولياء على الصحابة. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه وقال الرياء. يجب على الإنسان أن يخلص أعماله لله جل وعلا. ما ينفعه العمل لغير الله والله يضره. يعني لو لم يعمل أهون من أنه عمل وأراد به غير الله سبحانه وتعالى. ثم من آخر من يخرج من النار؟ نقول آخر من يخرج من النار جاء ذلك في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. ثم النقطة التي تليها كثرة أهل النار. كثرة أهل النار عياذا بالله من النار. نقول إن أهل النار أكثر من أهل الجنة بكثير، ومع ذلك النار لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض. وأما الجنة فيدخلها من كل 1,000 ومع ذلك يبقى فيها مكانا ينشئ الله له خلقا آخر. ويدل على كثرة أهل النار ما اتفق عليه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. وفي بعض الألفاظ أخرج بعث النار من ذريتك. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1,999 فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أمور: منها كثرة أهل النار، من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وفيه أيضا كثرة يأجوج ومأجوج. وفيه أيضا أن هذه الأمة مع الأمم الأخرى مثل الشعرة البيضاء في جلد ثور أسود، أو الرقمة، شيء الذي يكون في ركبة الحمار لون متميز دائرة، ماذا تساوي مع حجم الحمار؟ فالقصد أن هذه الأمة قليلة بالنسبة للأمم السابقة. جاءت نصوص كثيرة تدل على هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنتم توفون 70 أمة أنتم أعزها وأكرمها على الله. حديث الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نظر يوما وإذا الشمس قد تضيفت في الغروب كادت تغرب، والروايات على رؤوس الجبال، فقال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. هذه الأمة في آخر الزمان، هي أمة الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة، يعني في قرب قيامها. وفيه من الفوائد أن شطر أي نصف أهل الجنة من هذه الأمة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء حديث عند الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، يعني الثلثين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الحديثين، قال: لا تعارض بين الحديثين. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو ويطمع أن الله يجعل نصف أهل الجنة من أمته، والحديث الثاني الله قد أعطاه ومن عليه، لأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فالنبي تمنى النصف وأعطاه الله الثلثين، ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا يدل عليه حديث آخر صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. الحديث. ثم بعد ذلك نقول: الجنة تسمع، النار تسمع وتبصر وتتكلم ولها نفس. يدل على ذلك ما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وأيضا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، يعني تتكلم، قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما فمن سموم جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم. الحديث. إذن النار أيضا تتنفس، لها نفسان، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يجد الناس من الحر والسموم هذا من سموم جهنم، وأشد ما يجد الناس أيام الشتاء من البرد فهذا من زمهرير جهنم. وهذا دليل على أن النار عياذا بالله منها تجمع بين الحرارة وكذلك بين شدة البرودة، عياذا بالله من ذلك. ثم النقطة التي تليها نقول: إن النار تغيض وتزفر وتشهق. النار تغيض على بعض الناس، تشهق عليهم، تزفر عليهم. قال جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. إذا رأت الكفار من مكان بعيد قبل أن يصلوا إليها سمعوا لها صوت مسموع تغيضا وزفيرا. وقال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور عياذا بالله تشهق. قال الشراح الشهيق الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. قال الربيع بن أنس الشهيق في الصدر. وقال مجاهد في قوله وهي تفور قال تغلي بهم كما يغلي القدر. وقال ابن عباس تميزوا كادوا تميزوا من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال تميزوا أي تفرق. وعنه أيضا يكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطر من شدة الحنق على الكفار. ذكر دخان النار وشررها ولهبها. النار لها دخان ولها شرر يتطاير منها ولها لهب. قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قال ابن عباس الظل قال ابن عباس السموم ظل من دخان. وقال أبو مالك اليحموم ظل من دخان جهنم. وقال الحسن وقتادة لا بارد ولا كريم لا بارد المدخل ولا كريم المنظر والسموم هي الريح الحارة. قاله قتادة وغيره. فالحاصل أن أهل النار نسأل الله العافية في سموم نار حارة وحميم وهو الظل وكذلك اليحموم وهو الظل المشوب بالسواد لا بارد ولا كريم. لا إذا جلسوا في هذا الظل لا يجدون بردا وإنما يجدون شدة الحرارة. وأيضا لو جلسوا فيه مقام ليس بكريم لشدة تأذيهم به لأنه عذاب الله جل وعلا. وقال تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال مجاهد الظل انطلقوا إلى ظل قال الظل هو دخان هو دخان جهنم وهو اللهب الأخضر والأسود والأصفر. الشعب هذا الدخان يكون ثلاثة أقسام شعب منه الأسود ومنه الأخضر ومنه الأصفر. قال هو الأخضر والأسود والأصفر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال الحسن والضحاك في قوله إنها ترمي بشرر كالقصر قال هو كأصول الشجر العظام شررها مثل أصول الشجر وجذوع الشجر العظيمة الكبيرة. وقال مجاهد القصر هي قطع الشجر والجبل. وصح عن ابن مسعود أنه قال شرر كالقصور والمدائن بل كالقصور كالأبنية البيوت المبنية لعظم شررها. وقوله كأنه جمالة صفر قال ابن عباس هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجال هذه هي الجمالة. وقال الطائفة منهم قتادة والحسن والضحاك قالوا كأنه جمالة صفر قالوا هي الإبل والصفر السود لأن العرب تسمي السوداء صفراء وهذا شررها عياذا بالله لأنه شرر من نار لكن مخلوط بالدخان فيسود الشرر بدلا أن يكون أصفر يصبح مسودا عياذا بالله أمثال الجمال والجمال معروفة بكبر حجمها. وقال جل وعلا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شواظ من نار يقول لهب من نار ونحاس يقول دخان النار. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح وغيرهما أن النحاس دخان النار. ثم بعد ذلك نتكلم على سعة النار وبعد قعرها. فإن النار يدخلها الأعداد الكثر وهي من السعة تبلغ مبلغا عظيما. يقول الله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة والجلال فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن بعزتك وكرمك. هذا تفسير للآية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني 999 من كل 1000 وأيضا تريد المزيد تريد زيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي إثبات القدم للجبار سبحانه وتعالى، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني أو قط قط، كلها روايات في الصحيح ومعناها حسبي حسبي يكفيني يكفيني ما أريد زيادة، ويدل على سعتها أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمعنا وجبة، الوجبة هي الصوت، إذ سمعنا وجبة فقال صلى الله عليه وآله وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. يعني حجر جاء في بعض الروايات أنه بقدر 7 من الإبل بعض الآثار وفيها شيء من الضعف، رمي به من سبيل جهنم وهو ساقط مستمر في السقوط منذ 70 سنة الآن وصل قعر النار عياذا بالله. هذا يدل على بعد قعرها، وما يدل على ذلك أيضا كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة. فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يؤتى بجهنم يومئذ، يعني عند تفسير قوله جل وعلا وجيء يومئذ بجهنم، قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 زمام لها، وكل زمام الزمام الواحد يجره 70,000 ملك. هذا يدل على عظمها وسعتها، أسأل الله السلامة والنجاة منها. ومما يدل أيضا على سعتها وأنها توقد بمخلوقات الله جل وعلا أيضا ما ورد في مشكل الآثار بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، وهو في البخاري بلفظ الشمس والقمر ثوران عقيران، لكن في النار هذا جاء عند الطحاوي في مشكل الآثار وغيره وسنده صحيح. فهذه الشمس مع عظمها وكذلك القمر تكوران وتطرحان في نار جهنم كما قال الله جل وعلا إذا الشمس كورت. بعد ذلك ننتقل إلى بيان صنف هم أكثر الناس في النار، النساء أكثر أهل النار. من أكثر أهل النار؟ النساء. يدل عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار ورأيت أكثرها النساء ورأيت أكثر أهلها النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. الحديث، وفي هذا الحديث فائدة، فيه فوائد، منها أن مما ينجي من النار الصدقة، كثرة الصدقة، فأكثر من الصدقة ولو بشق تمرة كما مر في الحديث يقيك الله عز وجل بذلك من النار. ولهذا قال للنساء تصدقنا رأيت كنا أكثر أهل النار فتصدقنا حتى تنجينا من النار. وأبين إلا كذلك وهو أنهن يكثرن اللعن، المرأة دائما اللعن على لسانها، تلعن نفسها وتلعن ولدها وتلعن زوجها وتلعن متاعها عياذا بالله. وهذا وإن كان في حق المرأة لكن كذلك في حق الرجل لا يجوز اللعن، يجب الإنسان يتجنب اللعن، اللعن من أسباب دخول النار. وكذلك يكفرن العشير بمعنى أنهن أنهن تكفر نعمة الزوج ينعم إليه الدهر كله كما جاء في الحديث، فإذا غضبت يوما من الأيام قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا جحود النعمة، وهذا سواء في حق المرأة وفي حق الرجل، من أحسن إليك لا تجحد نعمته. بعد ذلك انتقل الكلام على طعام أهل النار، ماذا يطعم أهل النار في النار؟ نقول يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق، وهو شوك شديد الأذية، من وطأه بقدمه أو مسه بيده يتأذى منه، فعياذا بالله طعامهم مثل الشبرق، ولا شك أنه أشد وأعظم. فماذا يصنع في حلوقهم وأفواههم وأشداقهم عياذا بالله. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة الزقوم عياذا بالله في النار يأكل منها أهل النار، وأيضا إذا أكلوها تغلي تصير كالمهل، كالمهل كالزيت المغلي الذي اشتد حره فصار يتقلب في بطونهم كغلي الحميم، مثل غلي الحميم. الماء سمى حميما إذا اشتد حره، حميم آن. فإذا أكل أهل النار من هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به لقبحه وخبثه، كما قال تعالى: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة يغصون به ما يسلك في حلوقهم، وعذابا أليما. ومن طعام أهل النار عياذا بالله الغسلين، وهو عصارة أهل النار كما قال القرطبي وغيره. قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما له طعام إلا من عصارة أهل النار، وهي ما هي في القبح والنتن والقذر. ثم بعد ذلك نتكلم على شراب أهل النار، هذا طعامهم فما شرابهم؟ ذكر الله عز وجل عدة أنواع من الشراب لأهل النار في النار، فمنه الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره وبلغ الغاية. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، من شدة حرارته إذا شربوا تقطعت أمعاءهم عياذا بالله. ومن شراب أهل النار في النار الغساق، كما قال جل وعلا: هذا فليذوقوه حميم وغساق. والغساق قيل هو الصديد، وقيل بل هو عصارة أهل النار. وأيضا من شرابهم الصديد، وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده، ما يسيل من لحوم الكفار وجلودهم حينما يعذبون في النار. قال جل وعلا: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتمنى أن يموت لكن ما يموت فيه، لا يموت فيها ولا يحيى. يقضي علينا ربه، قال: إنكم ماكثون ما في موت، ولا يتمنون الموت. نسأل الله العافية والسلام. ومن شراب أهل النار المهل، كما قال جل وعلا: وإن يستغيثوا، يعني لما يشتد بهم العطش يستغيثون، يطلبون الغوث ليسقوا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. كالمهل كالزيت المغلي، فإذا أدناه أحدهم إلى وجه يريد أن يشرب شوى وجهه، قال بعض السلف: فتسقط جلدة وجهه في الإناء من شدة حره عياذا بالله، فما بالك إذا دخل في جوفه وشربه. ثم ما هو لباس أهل النار؟ وماذا يلبس أهل النار؟ أخبر الله جل وعلا أن أهل النار أن لهم ثيابا في النار، قال جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابا، سبحان من خلق من النار ثيابا. ويقول جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. سرابيل القمص جمع قميص ثوب. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. والقطران هو النحاس المذاب، ثياب من نحاس مذاب قد اشتد حره، فإذا لبسه التصق بجلده. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة، أي المرأة النائحة التي تنوح على ميتها، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال قميص من قطران من النحاس المذاب ودرع، والدرع ما تضعه على رأسها وعلى جيبها صدرها من جرب، والجرب حكة معروفة في الدنيا تؤذي وتؤرق، فما بالك بها في الآخرة. وهذه النار حرها شديد، هذه النار قد اشتد حرها بما لا يطيقه أحد، إلا أن الله جل وعلا قضى على عباده أهل النار أنهم لا يموتون فيها. وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان حر النار، منها قول ربنا جل وعلا: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لا تبقي شيئا ولا تذر شيئا من شدة حرها عياذا بالله. ويدل على شدة حرها قول ربنا جل وعلا: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد مر معنا قريبا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. ويدل على شدة حرارتها أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية، تكفي نارنا هذه، تكفي حرارتها. والله إنها لتكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها عياذا بالله. وما يدل على شدة حرها أيضا ما رواه أبو يعلى والبزار بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كان في هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان في هذا المسجد، لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. نسأل الله العافية، من نفس فقط واحد يتنفس رجل من أهل النار يحرق 100,000 من شدة حر جوفه وما يخرج من جوفه، ما بالك بالنار التي هو فيها. ومما يدل على شدة حر النار ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا السنة، يبرد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، كان الإنسان يعني مع جماعة يعني مرتبطين بعضهم ببعض. أما المساجد ما دام الحمد لله المساجد مكيفة والأمور ميسرة، فإن الإنسان الناس يصلون الصلاة في أول وقتها. ومما يدل على شدة حر النار ما رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة. ومعنى يصبغ يعني يغمس غمسة، فيغمس فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. نسأل الله العافية، من غمسة واحدة، مع أنه أنعم أهل الدنيا على الإطلاق، أنعم الناس، ينسى ذلك كله ويقول: ما مر بي نعيم قط. وهذا لشدة حر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ثم نتحدث عن ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها ومقامعها. فهذه النار رغم ما فيها سبق الإشارة إليه كذلك فيها سلاسل وفيها أغلال وفيها قيود وفيها مقامع يقمع فيها أهل النار. قال الله جل وعلا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نسأل الله العافية والسلامة. وقال جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فهذه 3 أنواع في هذه الآيات. النوع الأول الأغلال وهي في الأعناق كما ذكر سبحانه وتعالى. قال الحسن ابن صالح: الغل تغل اليد الواحدة إلى العنق، والصفد اليدان إلى العنق. يصفدون في السلاسل يعني التصفيد كلتا اليدين، والغل يد واحدة تربط في عنقه. وقال: والنوع الثاني الأنكال وهي القيود، يقيدون عياذا بالله في النار أهل النار وهي القيود. قال مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم: قيود من نار. وقال أبو عمران: هي قيود لا تحل والله أبدا. وواحد الأنكال نكل، وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل بها من توضع فيه، ينكل به تنكيلا. والنوع الثالث مما جاء في هذه الآيات السابقة السلاسل. قال ابن المنكدر يبين عظم السلاسل، سلاسل النار، قال: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل حلقة من الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. أخرجه أبو نعيم عنه. وقال تعالى أيضا في بيان مقامع أهل النار وأن لهم مقامع فيها، قال: ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يقمعون ويردون إلى النار لا يخرجون منها. قال الضحاك: مقامع من حديد أي مطارق للتخويف من النار، مطارق مرزبة مطرقة يضربون فيها ويقمعون فيها إذا أراد أحدهم أن يخرج من النار حتى يرجع فيها. ثم النقطة التي تلي هذا: حيات النار وعقاربها. ففي النار حيات وفيها عقارب عياذا بالله. يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت. البخت هي الإبل، نوع من الإبل الكبيرة. إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا. وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموقفة التي عليها ما عليها من الرحل. وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. وروى أبو يعلى والحاكم موقوفا بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن ابن مسعود، ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، عن ابن مسعود في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال، من غلظها وكبرها. نسأل الله العافية والسلام. إذن فالنار كذلك فيها للمعذبين أهل النار حيات وعقارب تلسعهم ويعذبون بذلك. ثم النقطة التي تلي ذلك ديمومة عذاب الكفار وتواصله. هذا العذاب الذي أشرنا إلى جزء منه لأننا ما نستطيع نستوفي في محاضرة واحدة كل ما ذكر من النصوص، لكن هذا الذي ذكرنا طرفا منه عذاب عياذا بالله أبدي دائم متواصل، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة، منها قول ربنا جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثلاث آيات تدل على أبدية النار وأنها ما تنتهي لا بعد 100 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة ولا 1,000,000,000,000 سنة، نسأل الله العافية والسلام. وعذاب الكفار لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا يخفف، بل هو متواصل وفي مزيد، نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني ليس كلما مر الوقت يخف أو يبقى على حال واحدة ومستوى واحد، لا، لن نزيدكم إلا عذابا، كلما يمر بهم الوقت ازدادوا عذابهم فوق العذاب الذي كانوا فيه عياذا بالله من ذلك. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اتبع الحق يا عبد الله، اتبع الحق، لا تكره الحق، اقبل الحق واعمل به حتى تنجو من النار، فإن هؤلاء كانوا كارهين للحق ولم يعملوا به، فلا يفتر عنهم العذاب وهم مبلسون قائمون دائمون فيه ما يخرجون منه. أبلس في المكان يعني أطال المقام فيه. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا، يتمنون الموت لكن لا يقضى عليهم قضاء تاما يموتون، ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها عياذا بالله، أيضا لهم صياح وصراخ، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عمرنا الله عز وجل وأعطانا أعمار يا أخوان كافية، أعطانا أعمار كافية، إنسان جاءته العبرة فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة وإلى العمل الصالح. وقال جل وعلا: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف العذاب ولا ينصرون، ليس لهم ولي ولا ناصر، لأن الناصر على الأقل يخفف عن من وقعت به مصيبة إذا حاول نصرته ولو لم يفعل شيئا، فهم لا يجدون، لا يخفف العذاب ولا يجدون وليا ولا ناصرا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فقط يوم واحد. قالوا: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ادعوا مهما تدعون دعاؤكم في ضلال، لا يستجاب لكم ولن يخف عنكم لا يوما، بل لن تبقوا على حال، وإنما يزاد في عذابكم كلما مر بكم الوقت، لا تزدادون إلا عذابا. هذا شيء قليل مما قيل في تواصل عذاب النار عياذا بالله واستمراره وديمومته وعدم انتهائه وانقطاعه. ثم بعد ذلك نتحدث عن إحاطة النار بالكفار. إحاطة النار بالكفار، النار تحيط بهم من كل جانب، لا شك أن العذاب لا يطيقه أحد، لكن لو أن العذاب يكون على الإنسان من جهة دون الجهة الأخرى أهون من أن يكون من جميع الجهات، لذلك النار تحيط بهم من كل جانب. قال ربنا جل وعلا: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أحاط بهم من أعلى ومن أسفل. وأيضا قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ظلل، ظلل مثل أمواج البحر من شدتها وكثرتها، من فوقهم ومن تحتهم. وقال جل وعلا: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، من كل جهة ومن كل حدب وصوب محيطة بهم. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وجوههم وظهورهم، والآية الأولى من فوقهم ومن تحتهم، إذن من كل جانب تحيط بهم، يعذبون ولا يبقى منهم موضع إلا ويناله العذاب عياذا بالله. وأيضا فيه أنها تبهتهم بهتا، تبهتهم تفجأهم عياذا بالله. مما يذكر في هذا الباب شدة عذاب النار واطلاعها على الأفئدة، والأفئدة هي القلوب. قال جل وعلا: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، التي تطلع على الأفئدة. قال ابن كثير، قال محمد بن في تفسيره، قال محمد بن كعب عند قوله على الأفئدة، قال: تأكل كل شيء من جسده، جسد الكافر، حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده، نسأل الله العافية، تأكله حتى تنتهي إلى فؤاده وقلبه ثم ترجع مرة أخرى على بقية الجسد ثم ترجع إلى قلبه وهكذا، ولكن مع ذلك لا يموت وإنما يعذب وينكل به. وقال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. ثابت البناني رحمه الله يقول: تحرقهم إلى الأفئدة، يعني تحرقهم حتى تخلص إلى قلوبهم وأفئدتهم ثم يبكي وحق له ذلك. ثم المسألة التي تليها عظم خلق النار، عظم خلق النار، عظم خلق أهل النار، مر معنا سعة النار وعظم خلقها، الآن عظم خلق أهل النار الذين هم وقودها الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب السريع. ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب السريع، ما هو الراكب اللي يمشي على الراكب الذي يركب بعيرا أو فرسا وهو سريع، 3 أيام يمشي مستمر متواصل وهو سريع، هذا قدر ما بين منكبي الكافر عياذا بالله. وروى مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. ضرسه مثل جبل أحد، جبل أحد ترونه وأنتم في مكانك إذا خرجت من المسجد، الجبل العظيم الذي ترونه لا يقل طوله عن 7 كيلو ولا يقل عرضه عن 1 كيلو وارتفاعه لا يقل عن 1 كيلو، هذا ضرس واحد من أضراس الكافر، نسأل الله العافية. لماذا؟ حتى يكون العذاب أشد عليه وأنكى. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الترمذي وصححه ووافقه الألباني عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. مجلسه يعني مقعدته، نسأل الله العافية، كما بين مكة إلى المدينة من عظمها. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربدة. صحيح الحامد الحاكم الإمام أحمد والحاكم صححه ووافقه الألباني على ذلك. فيه زيادة على ما سبق، ضرسه مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده، العضد معروفة مثل جبل البيضاء، جبل معروف دار المدينة شمال المدينة، وفخذه مثل ورقان، ورقان أو جبل ورقان معروف أيضا. وأنت ذاهب الآن إلى مكة بعد التسير من المدينة 40 كيلا ونحو من هذا، ترى جبل شامخ على يمينك فوق جميع الجبال من عظمه وطوله. ومقعدته مثل ما بيني وبين الربدة، وهي تبعد عن المدينة قرابة 280 كيلو تقريبا. وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه. يقول النووي في شرحه لمسلم: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه، وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به. أبلغ في إيلامه، يتألم بزيادة إذا عظم بدن عياذا بالله، يتألم زيادة إذا عذب. وقال ابن كثير معلقا على ما أورده من هذه الأحاديث: ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم وأعظم في تعبهم ولهيبهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك نقول: الشيطان هو الذي دعا الكفار إلى النار، هو الذي غرهم وهم أجابوه. فيوم القيامة يقوم خطيبا فيهم في نار جهنم ويتبرأ منهم، ويكون ذلك أشد، يعني عذابا يكون عليهم أشد وأقوى. يتبرأ منهم، الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه يقوم خطيبا ويتبرأ منهم. قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. الشيطان ما سلطه الله على الإنسان يمسك بيده يجب أن تكفر، لا، يسول له يدعوه ولا يأتيه مواجهة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغني عنكم شيء وما أنتم بمغنين عني شيئا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يكون أشد عليهم لما يتبرأ من دعاهم إلى النار وأدخلهم فيها. ثم بعد ذلك من زيادة عذاب أهل النار يذبح الموت، الموت الذي كان يقبض الأرواح يذبح حتى لا يبقى لهم أمل في الموت، لأنهم يتمنون أن يموتوا لكن لا يحصل ذلك. يدل عليه الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم عياذا بالله. جاء في بعض طرق الحديث أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة وينادي أهل النار ويقول: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يعني يمدون أعناقهم فيرونه فيقولون: نعم كل يعرفه، لأن كل نفس ذائقة الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار فيزداد أهل الجنة نعيما ما يموتون فلا يخرجون من هذا النعيم، ويزداد أهل النار عياذا بالله شقاء وبؤسا لأنه لا طمع لهم في الموت مما هم حتى ينجوا مما هم فيه من العذاب. وزاد مسلم في رواية هذا الحديث قال من حديث أبي سعيد قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا يقللها. ثم أهل النار في حسرة، فسنبين ما هم فيه من الحسرة، في حسرة عظيمة تحسر. قال الله تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أسروا الندامة، ندموا، تحسروا على ما فاتهم في الدنيا وعلى عدم الإيمان وعلى ما صنعوا، يتحسرون لكن ما ينفع ذلك. وقال جل وعلا: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ما ظلمهم الله جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، يتحسر فقط، ما عنده إلا التحسر. ويوم يعض الظالم على يديه من شدة الحسرة، يعض على أصابعه وعلى يديه من شدة الندم والحسارة والحسرة والخسار، لكن لا ينفعه ذلك. روى البخاري عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. نسأل الله العافية. لا شك الذي يدخل النار أول يرى مقعده من الجنة، يقال هذا مكانك لو أطعت الله، ثم يصرف عنه وإلى النار، فيكون أشد حسرة وأشد ندامة. وكذلك المؤمن أول يرى النار ويرى عذابها وما فيها من الأنكال، ثم يصرف عنه فيكون تنعمه أعظم لأن الله أنجاه من النار. من أهون أهل النار عذابا؟ في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. ولفظ مسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. ولمسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حر نعليه. هذا أهونهم عذابا، لكن هو نعلان، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب كما جاء مصرحا به عند مسلم وغيره. فلاحظوا، يغلي دماغه من هذا وهما نعلان فقط، ومع ذلك يرى أنه أشد الناس عذابا، مع أنه أيسر وأهون أهل النار عذابا. ثم بعد ذلك نتكلم أن هناك من أهل النار من يعذب بجر أمعائه، يجر قصبه وأمعاءه في النار لأعمال قبيحة تسمعونها في الحديث. روى مسلم عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بالناس 6 ركعات بأربع سجدات فانصرف وقد انجلت الشمس، فقال: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جئ بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة، وذلك حينما رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرتها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. رواه مسلم. هذا صاحب المحجن في الجاهلية قبل الإسلام كان معه محجن، والمحجن عصا يكون رأسها محني، فيمشي في الحجاج ويسحب محجنه، فإن تناول شيء مشى به سحبه معه، فإن تفطن له قال هو تعلق في محجن ورده إلى صاحبه، وإن لم يفطن له أخذه وسرقه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. أيضا ثبت في الحديث الصحيح الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم وغيره قال عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي، في بعض الألفاظ عمرو بن لحي الخزاعي، يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، هو أول من جاء بالأصنام إلى مكة، عمرو بن لحي الخزاعي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار يجر قصبه في النار. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، الأقتاب الأمعاء، يلقى في النار يطرح فتندلق وتخرج أمعاء بطنه، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. هذا الحديث عظيم كغيره من الأحاديث، خاصة في حق طلبة العلم الذين يأمر الناس وغيرهم، الذين يأمر الناس بمعروف ينهون عن المنكر، إذا أمرت الناس بمعروف كن أول فاعل له، وإذا نهيت عن منكر كن أول منتهٍ عنه، فإن صاحب من لا يفعل ذلك ويخالف ما يأمر به من المعروف ويرتكب المنكر الذي ينهى الناس عنه فإنه يعذب بأن قصبه أو أمعاءه تندلق ويعذب بها في نار جهنم. صور من عذاب نجمل جملة من عذابهم من عذاب أهل النار في بعض النقاط، فنقول من العذاب الذي يحصل لأهل النار إنضاج الجلود، معنى إنضاجها يعني استواؤها تستوي من شدة الحرارة. قال جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لماذا؟ ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ومن ذلك أيضا السهر، يسهرون على النار. قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود. من ذلك أيضا اللفح، تلفحهم النار. قال جل وعلا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لا يكفون عن وجوههم النار، تلفحهم، تصيب وجوههم. وقال جل وعلا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل وعلا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ومن ذلك السحب، يسحبون عياذا بالله على وجوههم في النار. سل يسحب في الدنيا على الأرض تألم كثيرا كيف بالنار؟ قال جل وعلا إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ومن ذلك تسويد الوجوه، سود وجوههم عياذا بالله في النار. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تصبح وجوههم مسودة من الخزي الذي لحق بهم والعذاب الذي لحق بهم. وبقي هناك شيء يتعلق بكيف يتقي الإنسان النار، وألخص ما أمكن منه، فأعظم ذلك الإيمان بالله. الإيمان بالله، إفراد الله بالعبادة، هو أعظم ما يقي الإنسان من النار. قال الله جل وعلا عن المؤمنين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يتوسلون إلى الله بالإيمان. ويقول جل وعلا عن المؤمنين أيضا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكذلك مما جاء الصلاة يقي الله عز وجل بها العبد من النار، كذلك الصيام جنة من النار، كذلك الجهاد في سبيل الله، كذلك نعم سؤال الله عز وجل الجنة الاستعاذة به من النار، هذا ما يقي النار، ما يقي من النار، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل أحد الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، وفيه في الحديث قال مما يتعوذون، قال يتعوذون من النار. قال هل رأوها؟ فيقولون لا يا ربي ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد مخافة. فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه، أو مجمل ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه المحاضرة. ولدينا ثلاث أسئلة بعضها له علاقة في الموضوع، وهو ما أفضل ما قيل في تفسير قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أحسن ما قيل في هذا، وهذا هو مذهب السنة والجماعة، أنه ما من أحد إلا سيرد النار، المؤمن والكافر. ولكن المؤمنين يمر بعضهم كالبرق، بعضهم كالطرف، بعضهم كأجويد الخيل، بس يمر النار تحلة القسم. ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط في النار، فهذا قسم، كل سيرد النار، ولكن منهم من يمرها ولا تؤثر عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على مال عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة سنتحدث عما فتح الله عز وجل به حول النار. نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا وإياكم النار، وينجينا وإياكم من النار. وقد كنا تكلمنا البارحة على الجنة، وذكرنا جملة من النصوص الواردة فيها، وقلنا ونقول كذلك هذه الليلة إنني سأحرص على أن أشنف أسماعكم بنصوص الوحيين بالكتاب والسنة، وأحرص أن يكون الكلام الذي من قبلي قليلا، لأن النفع والخير كل الخير إنما هو بكلام الله جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا تكلمنا البارحة عن بعض المسائل التي تتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة حول خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا، وذكرنا الأدلة على ذلك أيضا من الكتاب والسنة. وفي هذه الليلة نبدأ مباشرة بالكلام على مباحث هذه المحاضرة. فأول ما نبدأ به ذكر النصوص التي تحذر وتنذر من النار. قد جاءت في الكتاب والسنة نصوص تحذر من النار، ولا شك أن هذه هي ثمرة العلم. إذا علم الإنسان ما أعده الله عز وجل لمن أطاعه، وما أعده الله عز وجل لمن عصاه، حمله ذلك على أن يصلح العمل حتى ينال ثواب الله جل وعلا،
ويدخل جنته، وحمله على أن يترك الذنوب والمعاصي لينجو من عذاب الله عز وجل. وكم في القرآن من الآيات التي تتحدث عن الجنة وتتحدث عن النار، لأن القلوب والنفوس أحيانا يجدي بها التخويف وأحيانا يجدي بها الترغيب. ولهذا الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويلزم قراءة كتاب الله عز وجل كل يوم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يحصل على خير كثير، ويمر به الترغيب والترهيب، ويمر به القصص، تمر به الأحكام. وهكذا النفس تحتاج في بعض أوقاتها تجد أنها تحتاج إلى تخويف وترهيب، وأحيانا تحتاج إلى ترغيب بما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، وأحيانا تتعظ بقصص الأمم وأخبار الأمم السابقة ماذا حصل لهم وماذا حصل عليهم. ولهذا أحث نفسي وإخواني على أن نجعل لنا وردا من كتاب الله وحزبا من كتاب الله نقرأه كل يوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر به، كما في الحديث الصحيح قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كتب كأنما قرأه من الليل. سماه حزبا وقال من نام عن حزبه، إذن الأصل أنه يقرأه كل ليلة. وهكذا جمهور الصحابة كانوا يختمون القرآن كل 7 أيام، ومنهم من يقرأ ويختمه في 3، ومنهم من يختمه في شهر. وأعلى ما وردت فيه الرخصة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 40 ليلة. ينبغي للمسلم يحرص على قراءة القرآن تكون من ديدنه، ولا يقول انشغلت عنها بالعلم وانشغلت عنها بكذا وكذا. هذه الصلوات 5 ولله الحمد تحافظ عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين. لماذا؟ لأنك ألزمت نفسك بهذا ولا عندك تردد في هذا. فكذلك أيضا ألزم نفسك بقراءة القرآن يا أخي، واجعل لك جزءا خاصا كل يوم كل ليلة، ولا يأخذ منك شيئا كثيرا، ولو ثلث ساعة ولو نصف ساعة، والأفضل أن يكون في الليل وأن يكون في الصلاة في قيام الليل. وحتى لو أن الإنسان احتاج إلى أن يقرأ من المصحف في بعض الأحيان ليراجع حفظه أو يثبت حفظه أيضا لا حرج في ذلك، كما ثبت بسند صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان يصلي بها مولاها التراويح أو قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف وهي تصلي وراءه. ولكن الأفضل أن يكون بلا مصحف حتى يكون الإنسان على هيئة الذل والخضوع، وضع اليد اليمنى على اليسرى، ولكن لو احتاج إلى ذلك ليس هناك شيء يمنع منه. نعود إلى موضوعنا فنقول: ذكر جملة من النصوص التي تحذر وتنذر من النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا من الوقاية، قي نفسك النار، قوا أيها الناس أنفسكم من النار. وهذه النار وقودها الناس والحجارة، قودها الناس بنو آدم معهم الجن كذلك، والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا موعظة، تخويف، تحذير، انذار. وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار، وأشاح بوجهه، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح 3. يقول اتقوا النار ويصرف وجهه صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. قال: حتى ظننا أنه ينظر إليها إلى النار.
ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو أن تتصدق بشق تمرة، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل شقا وتدفع للمحتاج شقا، تبتغي وجه الله جل وعلا، يقيك الله عز وجل بذلك من النار. فمن لم يجد هو رحمة الله جل وعلا ولو بكلمة طيبة، كلمة طيبة، ابتسامك في وجه أخيك، هذا كله من الشيء الطيب الذي يقي الإنسان بإذن الله جل وعلا من النار. وروى مسلم واللفظ له والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، ناداهم عموما يا قريش، وخص نادى أناسا بأعيانهم كما في الحديث، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. هذا إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير من النار. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الألباني في صحيح الترغيب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من شدة ما حذر المؤمنين أنذرتكم النار أنذرتكم النار، من شدة ما أنذر ورفع صوته سقطت خميصته التي كانت على أعلى بدنه عند رجليه. وأيضا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها. وفي رواية لمسلم إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبهن. هذا إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لنا اتباع سنته، وجعل يحجزهن ويغلبهن فيقتحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فيغلبوني ويقتحمون فيها. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انذرنا من النار وأن هناك كثير ممن يقعون في النار لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما دعا إليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي وأنتم تتفلتون من يدي. وفيه من الفوائد يعني غير ما نحن فيه أن الإنسان أحيانا حينما يضيء النار تأتي إذا كان في الصحراء تأتي لها الفراش وتتساقط فيها في النار فلا يلزمه أن يدفعه لا يلزمه أن يدفعه، لكن لو دفعها فهو أفضل وأحسن وليس مسؤول عن ذلك. وروى الترمذي بسند حسن لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وهذا فيه حث وإنذار على الفرار من النار والهروب منها. وروى مسلم وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. فإذا رأى الجنة ضحك لما فيها من النعيم ولو رأوا النار لبكوا لشدة ما فيها من العذاب والنكال عياذا بالله من النار. هذه جملة من النصوص التي فيها التحذير والتخويف والإنذار من النار، فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل ونعمل العمل الذي ينجينا ويباعدنا من النار. ثم بعد ذلك نتحدث عن أسماء النار. فالنار لها أسماء عدة، وكما سبق في كلامنا على الجنة أن العرب من عادتها أن الشيء العظيم الشيء الخطير الذي له شأن يعددون أسماءه، فكذلك النار لها أسماء عديدة. نذكر منها أولا سماها الله عز وجل بالنار، قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والآيات في ذكر النار كثيرة جدا. من أسمائها جهنم، قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وجهنم يقولون إن هذه الكلمة في لغة العرب كانت تطلق على البئر بعيدة القعر، إذا كانت تجمع بين بعد قعرها وظلمتها يقال لها جهنم. وقيل للنار كذلك عياذا بالله لشدة ظلمتها ولبعد قعرها أيضا. ومن أسمائها لظى، قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ومن أسمائها الحطمة، قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قيل لها الحطمة لأنها تحطم من يدخل فيها عياذا بالله الذين هم أهلها، ولكن مع ذلك لا يموتون فيها ولا يحيون. من أسمائها السعير، قال جل وعلا: وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: وكفى بجهنم سعيرا. والسعير مأخوذ من شدة الاستعار وهو شدة توقد النار عياذا بالله من ذلك. ومن أسمائها سقر، قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر عياذا بالله منها. ومن أسمائها الهاوية، قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هي الهاوية نار حامية، وقل لها الهاوية لأنه يهوي بها أصحابها عياذا بالله، يهوون بها. ومنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من يأخذ حوائج الناس أيضا يسرقها، فإنه يأتي بها يريد أن يردها، فإذا وصل إلى النار سقطت إلى أسفل النار ثم ذهب في طلبها، فهي الهاوية لأنهم يهون بها. ومن أسمائها الجحيم، قال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. وقال تعالى: ثم الجحيم صلوه. جحيم مأخوذ من التجحم وهو أيضا شدة التوقد مع شدة الحرارة. وقيل غير ذلك في أسمائها، والغالب أن ما ذكر غير ذلك إنما هي أوصاف، إنما هي أوصاف وليست أسماء. وبعد ذلك ننتقل إلى أبواب النار، فنقول إن للنار سبعة أبواب كما قال الله جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فأبوابها سبعة، ولم يرد في النصوص الصحيحة الصريحة تسميتها. وإن يعني أراد بعض أهل العلم أن يذكر شيئا من ذلك، لكن لا يثبت فيه شيء عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أبوابها سبعة فعاذنا الله وإياكم منها. بعد ذلك نتكلم عن وقود النار. ما هو وقود النار؟ بماذا توقد النار؟ قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها بنو آدم والجن هم وقودها، وهم ليسوا على هذه الهيئة التي هم عليها الآن، وسنذكر إن شاء الله من النصوص فيما سيأتي ما يدل على عظم خلقهم وعظم أجسامهم عياذا بالله.
فهم وقودها. كذلك الحجارة، وقال جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. صح عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا الحجارة، المراد بالحجارة في النار هي حجارة الكبريت، هي حجارة من كبريت. قال القرطبي: هي حجارة الكبريت الأسود كما صح عن ابن مسعود والفراء، وخصت بذلك لأن حجارة الكبريت تتميز وتزيد على غيرها بخمسة أنواع. الأمر الأول بخمسة أنواع من العذاب: الأولى سرعة الاتقاد، تتوقد بسرعة، ولعلك تلاحظ الكبريت الآن الموجود كيف يشتغل ويشتعل بسرعة، هذا في الدنيا، أما الآخرة فشأنها غير ذلك. فسرعة التوقد ونفن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا حميت بالنار عياذا بالله. وهذا لا يمكن أن يقوله ابن مسعود وابن عباس اجتهادا، لأن هذا له حكم الرفع، لأنه عن أمر غيبي. فهذا وقود النار الذي توقد به، ووقودها الكفار، الكفار يوقدون فيها، يتوقدوا بهم عياذا بالله. المسألة التي تليها: من أول من تسعر بهم النار؟ من أول من تسعر به الجنة؟ من أول من تسعر به النار؟ ومن آخر من يخرج من النار؟ فأما أول من تسعر بهم النار فيدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، في بعض ألفاظ الحديث: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وفي بعض روايات الحديث قال: أول من سعر بهم النار، وذكر العالم. قال معاوية رضي الله عنه: إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم هذا فكيف بسائر الناس؟ هذا فيه تحذير شديد من الرياء، الداء الخطير الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سادات الأولياء، على الصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال: الرياء. يجب على الإنسان أن يخلص أعماله لله جل وعلا، ما ينفعه العمل لغير الله، والله يضره، يعني لو لم يعمل أهون من أنه عمل وأراد به غير الله سبحانه وتعالى. ثم من آخر من يخرج من النار؟ نقول: آخر من يخرج من النار جاء ذلك في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها
فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. ثم النقطة التي تليها كثرة أهل النار، كثرة أهل النار عياذا بالله من النار. نقول إن أهل النار أكثر من أهل الجنة بكثير، ومع ذلك النار لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض. وأما الجنة فيدخلها من كل 1,001، ومع ذلك يبقى فيها مكان ينشئ الله له خلقا آخر. ويدل على كثرة أهل النار ما اتفق عليه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، وفي بعض الألفاظ أخرج بعث النار من ذريتك، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1,999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أمور، منها كثرة أهل النار من كل 1,999 إلى النار وواحد إلى الجنة، وفيه أيضا كثرة يأجوج ومأجوج، وفيه أيضا أن هذه الأمة مع الأمم الأخرى مثل الشعرة البيضاء في جلد ثور أسود أو الرقمة، الشيء الذي يكون في ركبة الحمار لون متميز دائرة، ماذا تساوي مع حجم الحمار؟ فالقصد أن هذه الأمة قليلة بالنسبة للأمم السابقة. جاءت نصوص كثيرة تدل على هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنتم توفون 70 أمة أنتم أعزها وأكرمها على الله. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نظر يوما وإذا الشمس قد تضيفت في الغروب كادت تغرب، والروايات على رؤوس الجبال، فقال ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. هذه الأمة في آخر الزمان، هي أمة الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت في نسم الساعة، يعني في قرب قيامها. وفيه من الفوائد أن شطر أي نصف أهل الجنة من هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء حديث عند الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، يعني الثلثين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الحديثين قال: لا تعارض بين الحديثين، فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو ويطمع أن الله يجعل نصف أهل الجنة من أمته، والحديث الثاني الله قد أعطاه ومن عليه لأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فالنبي تمنى النصف وأعطاه الله الثلثين، ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا يدل على حديث آخر صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا،
الحديث. ثم بعد ذلك نقول الجنة تسمع، النار تسمع وتبصر وتتكلم ولها نفس. يدل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، تقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وأيضا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، يعني تتكلم، قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما فمن سموم جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم الحديث. إذن النار أيضا تتنفس، لها نفسان، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يجد الناس من الحر والسموم هذا من سموم جهنم، وأشد ما يجد الناس أيام الشتاء من البرد فهذا من زمهرير جهنم. وهذا دليل على أن النار عياذا بالله منها تجمع بين الحرارة وكذلك بين شدة البرودة، عياذا بالله من ذلك. ثم النقطة التي تليها نقول: إن النار تغيض وتزفر وتشهق. النار تغيض على بعض الناس، تشهق عليهم، تزفر عليهم. قال جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. إذا رأت الكفار من مكان بعيد قبل أن يصلوا إليها سمعوا لها صوت مسموع تغيضا وزفيرا. وقال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، عياذا بالله تشهق. قال الشراح: الشهيق الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. قال الربيع بن أنس: الشهيق في الصدر. وقال مجاهد في قوله وهي تفور، قال: تغلي بهم كما يغلي القدر. وقال ابن عباس: تميزوا، كادوا تميزوا من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال: تميزوا أي تفرق، وعنه أيضا: يكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطر من شدة الحنق على الكفار. ذكر دخان النار وشررها ولهبها. النار لها دخان ولها شرر يتطاير منها ولها لهب. قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قال ابن عباس: الظل، قال ابن عباس: السموم ظل من دخان. وقال أبو مالك: اليحموم ظل من دخان جهنم. وقال الحسن وقتادة: لا بارد ولا كريم، لا بارد المدخل ولا كريم المنظر، والسموم هي الريح الحارة، قاله قتادة وغيره. فالحاصل أن أهل النار نسأل الله العافية في سموم، نار حارة وحميم وهو الظل، وكذلك اليحموم وهو الظل المشوب بالسواد، لا بارد ولا كريم، لا إذا جلسوا في هذا الظل لا يجدون بردا وإنما يجدون شدة الحرارة، وأيضا لو جلسوا فيه مقام ليس بكريم لشدة تأذيهم به لأنه عذاب الله جل وعلا. وقال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال مجاهد: الظل انطلقوا إلى ظل، قال الظل هو دخان، هو دخان جهنم، وهو اللهب الأخضر والأسود والأصفر. الشعب، هذا الدخان يكون ثلاثة أقسام شعب، منه الأسود ومنه الأخضر ومنه الأصفر. قال هو الأخضر والأسود والأصفر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال الحسن والضحاك في قوله إنها ترمي بشرر كالقصر، قال هو كأصول الشجر العظام، شررها مثل أصول الشجر وجذوع الشجر العظيمة الكبيرة. وقال مجاهد، القصر هي قطع الشجر والجبل. وصح عن ابن مسعود أنه قال شرر كالقصور والمدائن، بل كالقصور كالأبنية البيوت المبنية لعظم شررها. وقوله كأنه جمالة صفر، قال ابن عباس هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجال، هذه هي الجمالة. وقال الطائفة منهم قتادة والحسن والضحاك قالوا كأنه جمالة صفر، قالوا هي الإبل، والصفر السود، لأن العرب تسمي السوداء صفراء، وهذا شررها عياذا بالله، لأنه شرر من نار لكن مخلوط بالدخان، فيسود الشرر بدلا أن يكون أصفر يصبح مسودا عياذا بالله، أمثال الجمال، والجمال معروفة بكبر حجمها. وقال جل وعلا يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شواظ من نار يقول لهب من نار، ونحاس يقول دخان النار، وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح وغيرهما أن النحاس دخان النار. ثم بعد ذلك نتكلم على سعة النار وبعد قعرها، فإن النار يدخلها الأعداد الكثر، وهي من السعة تبلغ مبلغا عظيما. يقول الله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة والجلال فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن بعزتك وكرمك. هذا تفسير للآية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني 999 من كل 1000 وأيضا تريد المزيد، تريد زيادة، حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي إثبات القدم للجبار سبحانه وتعالى، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني أو قط قط، كلها روايات في الصحيح، ومعناها حسبي حسبي يكفيني يكفيني ما أريد زيادة، ويدل على سعتها أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمعنا وجبة، الوجبة هي الصوت، إذ سمعنا وجبة فقال صلى الله عليه وآله وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. يعني حجر جاء في بعض الروايات أنه بقدر 7 من الإبل، بعض الآثار وفيها شيء من الضعف، رمي به من شبير جهنم وهو ساقط مستمر في السقوط منذ 70 سنة الآن وصل قعر النار عياذا بالله. هذا يدل على بعد قعرها. وما يدل على ذلك أيضا كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة، فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يؤتى بجهنم يومئذ، يعني عند تفسير قوله جل وعلا وجاء يومئذ بجهنم، قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 زمام لها، وكل زمام، الزمام الواحد يجره 70,000 ملك، هذا يدل على عظمها وسعتها، نسأل الله السلامة والنجاة منها.
ومما يدل أيضا على سعتها وأنها توقد بمخلوقات الله جل وعلا أيضا ما ورد في مشكل الآثار بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. وهو في البخاري بلفظ: الشمس والقمر ثوران عقيران، لكن في النار هذا جاء عند الطحاوي في مشكل الأثار وغيره وسنده صحيح. فهذه الشمس مع عظمها وكذلك القمر تكوران وتطرحان في نار جهنم، كما قال الله جل وعلا: إذا الشمس كورت. بعد ذلك ننتقل إلى بيان صنف هم أكثر الناس في النار، النساء أكثر أهل النار. من أكثر أهل النار؟ النساء. يدل عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النار ورأيت أكثرها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. الحديث، وفي هذا الحديث فائدة، في فوائد منها أن مما ينجي من النار الصدقة، كثرة الصدقة، فأكثر من الصدقة ولو بشق تمرة كما مر في الحديث، يقيك الله عز وجل بذلك من النار. ولهذا قال للنساء: تصدقنا، رأيتكن أكثر أهل النار فتصدقنا حتى تنجينا من النار. وأبين إلا كذلك، وهو أنهن يكثرن اللعن. المرأة دائما اللعن على لسانها، تلعن نفسها وتلعن ولدها وتلعن زوجها وتلعن متاعها عياذا بالله. وهذا وإن كان في حق المرأة، لكن كذلك في حق الرجل لا يجوز اللعن، يجب الإنسان يتجنب اللعن. اللعن من أسباب دخول النار. وكذلك يكفرن العشير، بمعنى أنهن تكفر نعمة الزوج ينعم إليها الدهر كله، كما جاء في الحديث: فإذا غضبت يوما من الأيام قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا جحود النعمة، وهذا سواء في حق المرأة وفي حق الرجل. من أحسن إليك لا تجحد نعمته. بعد ذلك انتقل الكلام على طعام أهل النار. ماذا يطعم أهل النار في النار؟ نقول: يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق، وهو شوك شديد الأذية، من وطأه بقدمه أو مسه بيده يتأذى منه. فعياذا بالله طعامهم مثل الشبرق، ولا شك أنه أشد وأعظم. فماذا يصنع في حلوقهم وأفواههم وأشداقهم عياذا بالله. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة الزقوم عياذا بالله في النار يأكل منها أهل النار، وأيضا إذا أكلوها تغلي، تصير كالمهل كالزيت المغلي الذي اشتد حره فصار يتقلب في بطونهم كغلي الحميم، مثل غلي الحميم. الماء يسمى حميما إذا اشتد حره، حميم آن. فإذا أكل أهل النار من هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به لقبحه وخبثه، كما قال تعالى: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، يغصون به ما يسلك في حلوقهم، وعذابا أليما. ومن طعام أهل النار عياذا بالله الغسلين، وهو عصارة أهل النار كما قال القرطبي وغيره. قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما له طعام إلا من عصارة أهل النار،
وهي ما هي في القبح والنتن والقدر. ثم بعد ذلك نتكلم على شراب أهل النار، هذا طعامهم فما شرابهم. ذكر الله عز وجل عدة أنواع من الشراب لأهل النار في النار، فمنه الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره وبلغ الغاية. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، من شدة حرارته إذا شربوا تقطعت أمعاءهم عياذا بالله. ومن شراب أهل النار في النار الغساق، كما قال جل وعلا: هذا فليذوقوه حميم وغساق. والغساق قيل هو الصديد، وقيل بل هو عصارة أهل النار. وأيضا من شرابهم الصديد، وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده، ما يسيل من لحوم الكفار وجلودهم حينما يعذبون في النار. قال جل وعلا: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتمنى أن يموت لكن ما يموت فيه، لا يموت فيها ولا يحيى. يقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون ما في موت، ولا يتمنون الموت. نسأل الله العافية والسلام. ومن شراب أهل النار المهل، كما قال جل وعلا: وإن يستغيثوا، يعني لما يشتد بهم العطش يستغيثون، يطلبون الغوث ليسقوا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. كالمهل، كالزيت المغلي، فإذا أدناه أحدهم إلى وجهه يريد أن يشرب شوى وجهه، قال بعض السلف، فتسقط جلدة وجهه في الإناء من شدة حره عياذا بالله، فما بالك إذا دخل في جوفه وشربه. ثم ما هو لباس أهل النار وماذا يلبس أهل النار؟ أخبر الله جل وعلا أن أهل النار أن لهم ثيابا في النار. قال جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابا، سبحان من خلق من النار ثيابا. ويقول جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. سرابيل القمص جمع قميص ثوب. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. والقطران هو النحاس المذاب، ثياب من نحاس مذاب قد اشتد حره، فإذا لبسه التصق بجلده. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة، أي المرأة النائحة التي تنوح على ميتها، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال قميص من قطران من النحاس المذاب، ودرع، والدرع ما تضعه على رأسها وعلى جيبها صدرها، من جرب. والجرب حكة معروفة في الدنيا تؤذي وتؤرق، فما بالك بها في الآخرة. وهذه النار حرها شديد، هذه النار قد اشتد حرها بما لا يطيقه أحد، إلا أن الله جل وعلا قضى على عباده أهل النار أنهم لا يموتون فيها. وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان حر النار، منها قول ربنا جل وعلا: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لا تبقي شيئا ولا تذر شيئا من شدة حرها عياذا بالله. ويدل على شدة حرها قول ربنا جل وعلا: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد مر معنا قريبا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف
من الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. ويدل على شدة حرارتها أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، تكفي نارنا هذه، تكفي حرارتها. والله إنها لتكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. عياذا بالله. وما يدل على شدة حرها أيضا ما رواه أبو يعلى والبزار بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كان في هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. نسأل الله العافية. من نفس فقط واحد يتنفس رجل من أهل النار يحرق 100,000 من شدة حر جوفه وما يخرج من جوفه، ما بالك بالنار التي هو فيها. ومما يدل على شدة حر النار ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا السنة، يبرد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، كان الإنسان يعني مع جماعة يعني مرتبطين بعضهم ببعض. أما المساجد، ما دام الحمد لله المساجد مكيفة والأمور ميسرة، فإن الإنسان الناس يصلون الصلاة في أول وقتها. ومما يدل على شدة حر النار ما رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة. ومعنى يصبغ يعني يغمس غمسة، فيغمس فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. نسأل الله العافية. من غمسة واحدة، مع أنه أنعم أهل الدنيا على الإطلاق، أنعم الناس، ينسى ذلك كله ويقول: ما مر بي نعيم قط. وهذا لشدة حر نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم نتحدث عن ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها ومقامعها. فهذه النار رغم ما فيها سبق الإشارة إليه، كذلك فيها سلاسل وفيها أغلال وفيها قيود وفيها مقامع يقمع فيها أهل النار. قال الله جل وعلا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نسأل الله العافية والسلامة. وقال جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فهذه 3 أنواع في هذه الآية. النوع الأول الأغلال، وهي في الأعناق كما ذكر سبحانه وتعالى. قال الحسن ابن صالح: الغل تغل اليد الواحدة إلى العنق، والصفد اليدان إلى العنق. يصفدون في السلاسل يعني التصفيد كلتا اليدين، والغل يد واحدة تربط في عنقه. وقال: والنوع الثاني الأنكال، وهي القيود، يقيدون عياذا بالله في النار أهل النار، وهي القيود. قال مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم: قيود من نار. وقال أبو عمران: هي قيود لا تحل والله أبدا. وواحد الأنكال نكل، وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل بها من توضع فيه، ينكل به تنكيلا. والنوع الثالث مما جاء في هذه الآيات السابقة السلاسل. قال ابن المنكدر يبين عظم السلاسل، سلاسل النار، قال: لو جمع حديد الدنيا
لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل حلقة من الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال في سلسلة ذرعها 70 ذراعا أخرجه أبو نعيم عنه. وقال تعالى أيضا في بيان مقامع أهل النار وأن لهم مقامع فيها قال ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها يقمعون ويردون إلى النار لا يخرجون منها. قال الضحاك مقامع من حديد أي مطارق مطارق للتخويف من النار مطارق مرزبة مطرقة يضربون فيها ويقمعون فيها إذا أراد أحد من يخرج من النار حتى يرجع فيها. ثم النقطة التي تلي هذا حيات النار وعقاربها ففي النار حيات وفيها عقارب عياذا بالله. يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت. البخت هي الإبل نوع من الإبل الكبيرة. إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموقفة الموقفة التي عليها ما عليها من الرحل وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموقفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. وروى أبو يعلى والحاكم موقوفا بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن ابن مسعود ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع عن ابن مسعود في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب قال زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال من غلظها وكبرها نسأل الله العافية والسلام. إذن فالنار كذلك فيها للمعذبين أهل النار حيات وعقارب تلسعهم ويعذبون بذلك. ثم النقطة التي تلي ذلك ديمومة عذاب الكفار وتواصله هذا العذاب الذي أشرنا إلى جزء منه لأن ما نستطيع نستوفي في محاضرة واحدة كل ما ذكر من النصوص لكن هذا الذي ذكرنا طرفا منه عذاب عياذا بالله أبدي دائم متواصل. وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة منها قول ربنا جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. وفي آية أخرى يقول جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. 3 آيات تدل على أبدية النار وأنها ما تنتهي لا بعد 100 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة ولا 1,000,000,000,000 سنة نسأل الله العافية والسلام. وعذاب الكفار لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا يخفف بل هو متواصل وفي مزيد نسأل الله العافية كما قال الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني ليس كلما مر الوقت يخف أو يبقى على حال واحدة ومستوى واحد لا لن نزيدكم إلا عذابا كلما يمر بهم الوقت يزداد عذابهم فوق العذاب الذي كانوا فيه عياذا بالله من ذلك. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اتبع الحق يا عبد الله اتبع الحق لا تكره الحق اقبل الحق واعمل به حتى تنجو من النار فإن هؤلاء كانوا كارهين للحق ولم يعملوا به فلا يفتر عنهم العذاب وهم مبلسون قائمون دائمون فيه ما يخرجون منه، أبلس في المكان يعني أطال المقام فيه. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا، يتمنون الموت لكن لا يقضى عليهم قضاء تام من يموتون. ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، عياذا بالله، أيضا لهم صياح وصراخ، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عمرنا الله عز وجل وأعطانا أعمار يا أخوان كافية، أعطانا أعمار كافية. إنسان جاءته العبرة فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة وإلى العمل الصالح. وقال جل وعلا: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف العذاب ولا ينصرون، ليس لهم ولي ولا ناصر، لأن الناصر على الأقل يخفف عن من وقعت به مصيبة إذا حاول نصرته ولو لم يفعل شيئا، فهم لا يجدون، لا يخفف العذاب ولا يجدون وليا ولا ناصرا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فقط يوم واحد. قالوا: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ادعوا مهما تدعون دعاؤكم في ضلال، لا يستجاب لكم ولن يخف عنكم لا يوما، بل لن تبقوا على حال، وإنما يزاد في عذابكم كلما مر بكم الوقت، لا تزدادون إلا عذابا. هذا شيء قليل مما قيل في تواصل عذاب النار عياذا بالله واستمراره وديمومته وعدم انتهائه وانقطاعه. ثم بعد ذلك نتحدث عن إحاطة النار بالكفار. إحاطة النار بالكفار، النار تحيط بهم من كل جانب، لا شك أن العذاب لا يطيقه أحد، لكن لو أن العذاب يكون على الإنسان من جهة دون الجهة الأخرى أهون من أن يكون من جميع الجهات، لذلك النار تحيط بهم من كل جانب. قال ربنا جل وعلا: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أحاط بهم من أعلى ومن أسفل. وأيضا قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ظلل، ظلل مثل أمواج البحر من شدتها وكثرتها، من فوقهم ومن تحتهم. وقال جل وعلا: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، من كل جهة ومن كل حدب وصوب محيطة بهم. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وجوههم وظهورهم، والآية الأولى: من فوقهم ومن تحتهم. إذن من كل جانب تحيط بهم يعذبون، ولا يبقى منهم موضع إلا ويناله العذاب عياذا بالله. وأيضا فيه أنها تبهتهم بهتا، تبهتهم تفجأهم عياذا بالله. مما يذكر في هذا الباب شدة عذاب النار واطلاعها على الأفئدة، والأفئدة هي القلوب. قال جل وعلا: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، التي تطلع على الأفئدة. قال ابن كثير، قال محمد بن في تفسيره، قال محمد بن كعب عند قوله على الأفئدة، قال: تأكل كل شيء من جسده، جسد الكافر، حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده، نسأل الله العافية، تأكله حتى تنتهي إلى فؤاده وقلبه ثم ترجع مرة أخرى على بقية الجسد ثم ترجع إلى قلبه وهكذا، ولكن مع ذلك لا يموت وإنما يعذب وينكل به. وقال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء،
ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. ثابت البناني رحمه الله يقول تحرقهم إلى الأفئدة، يعني تحرقهم حتى تخلص إلى قلوبهم وأفئدتهم، ثم يبكي وحق له ذلك. ثم المسألة التي تليها عظم خلق النار، عظم خلق النار، عظم خلق أهل النار. مر معنا سعة النار وعظم خلقها، الآن عظم خلق أهل النار الذين هم وقودها الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب السريع. ما بين منكبي، مسيرة 3 أيام للراكب السريع، ما هو الراكب اللي يمشي على، الراكب الذي يركب بعيرا أو فرسا وهو سريع، 3 أيام يمشي مستمر متواصل وهو سريع، هذا قدر ما بين منكبي الكافر عياذا بالله. وروى مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. ضرسه مثل جبل أحد، جبل أحد ترونه وأنتم في مكانكم إذا خرجتم من المسجد، الجبل العظيم الذي ترونه لا يقل طوله عن 7 كيلو ولا يقل عرضه عن 1 كيلو وارتفاعه لا يقل عن 1 كيلو، هذا ضرس واحد من أضراس الكافر، نسأل الله العافية. لماذا؟ حتى يكون العذاب أشد عليه وأنكى. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الترمذي وصححه ووافقه الألباني عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. مجلسه يعني مقعدته، نسأل الله العافية، كما بين مكة إلى المدينة من عظمها. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة. صحيح الحامد الحاكم الإمام أحمد والحاكم صححه وافقه الألباني على ذلك. فيه زيادة على ما سبق، ضرسه مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده، العضد معروفة، مثل جبل البيضاء، جبل معروف دار المدينة شمال المدينة، وفخذه مثل ورقان، ورقان أو جبل ورقان معروف أيضا. وأنت ذاهب الآن إلى مكة بعد التسير من المدينة 40 كيلا أو نحو من هذا، ترى جبل شامق على يمينك فوق جميع الجبال من عظمه وطوله، ومقعدته مثل ما بيني وبين الربذة، وهي تبعد عن المدينة قرابة 280 كيلو تقريبا. وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه. يقول النووي في شرحه لمسلم: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه، وكل هذا مقدور لله تعالى، يجب الإيمان به لإخبار الصادق به. أبلغ في إيلامه، يتألم بزيادة إذا عظم بدن عياذا بالله، يتألم زيادة إذا عذب. وقال ابن كثير معلقا على ما أورده من هذه الأحاديث: ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم وأعظم في تعبهم ولهيبهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك نقول: الشيطان هو الذي دعا الكفار إلى النار، هو الذي غرهم وهم أجابوه، فيوم القيامة يقوم خطيبا بهم، يقوم خطيبا فيهم في نار جهنم، ويتبرأ منهم، ويكون ذلك أشد، يعني عذابا يكون عليهم أشد وأقوى، يتبرأ منهم الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه، يقوم خطيبا ويتبرأ منهم. قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. الشيطان ما سلطه الله على الإنسان يمسك بيده يجب أن تكفر، لا، يسول له يدعوه ولا يأتيه مواجهة.
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغني عنكم شيء وما أنتم بمغنين عني شيئا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يكون أشد عليهم لما يتبرأ من دعاهم إلى النار وأدخلهم فيها. ثم بعد ذلك من زيادة عذاب أهل النار يذبح الموت، الموت الذي كان يقبض الأرواح يذبح حتى لا يبقى لهم أمل في الموت، لأنهم يتمنون أن يموتوا لكن لا يحصل ذلك. يدل عليه الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم عياذا بالله. جاء في بعض طرق الحديث أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة وينادي أهل النار ويقول: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يعني يمدون أعناقهم فيرونه فيقولون: نعم كل يعرفه، لأن كل نفس ذائقة الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار فيزداد أهل الجنة نعيما ما يموتون فلا يخرجون من هذا النعيم، ويزداد أهل النار عياذا بالله شقاء وبؤسا لأنه لا طمع لهم في الموت مما هم حتى ينجوا مما هم فيه من العذاب. وزاد مسلم في رواية هذا الحديث قال من حديث أبي سعيد قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا يقللها. ثم أهل النار في حسرة، فسنبين ما هم فيه من الحسرة، في حسرة عظيمة تحسر. قال الله تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أسروا الندامة، ندموا تحسروا على ما فاتهم في الدنيا وعلى عدم الإيمان وعلى ما صنعوا، يتحسرون لكن ما ينفع ذلك. وقال جل وعلا: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ما ظلمهم الله جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم يتحسر فقط، ما عنده إلا التحسر. ويوم يعض الظالم على يديه من شدة الحسرة، يعض على أصابعه وعلى يديه من شدة الندم والحسار والحسرة والخسار، لكن لا ينفعه ذلك. روى البخاري عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. نسأل الله العافية. لا شك الذي يدخل النار أول يرى مقعده من الجنة، يقال: هذا مكانك لو أطعت الله، ثم يصرف عنه وإلى النار، فيكون أشد حسرة وأشد ندامة. وكذلك المؤمن أول يرى النار ويرى عذابها وما فيها من الأنكال، ثم يصرف عنه فيكون تنعمه أعظم لأن الله أنجاه من النار. من أهون أهل النار عذابا؟ في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. ولفظ مسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. ولمسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار من نار يغلي دماغه من حر نعليه. هذا أهونهم عذابا. لكن هو نعلان وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب كما جاء مصرحا به عند مسلم وغيره. فلاحظوا يغلي دماغه من هذا وهما نعلان فقط، ومع ذلك يرى أنه أشد الناس عذابا مع أنه أيسر وأهون أهل النار عذابا. ثم بعد ذلك نتكلم أن هناك من أهل النار من يعذب بجر أمعائه، يجر قصبه وأمعاءه في النار لأعمال قبيحة تسمعونها في الحديث. روى مسلم عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بالناس 6 ركعات بأربع سجدات فانصرف وقد انجلت الشمس، فقال: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جاء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة، وذلك حينما رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرتها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. رواه مسلم. هذا صاحب المحجن في الجاهلية قبل الإسلام كان معه محجن، والمحجن عصا يكون رأسها محني، فيمشي في الحجاج ويسحب محجنه، فإن تناول شيء مشى به سحبه معه، فإن تفطن له قال: هو تعلق في محجنه، ورده إلى صاحبه، وإن لم يفطن له أخذه وسرقه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. أيضا ثبت في الحديث الصحيح الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم وغيره قال: عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي، في بعض الألفاظ عمرو بن لحي الخزاعي، يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، هو أول من جاء بالأصنام إلى مكة، عمرو بن لحي الخزاعي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار يجر قصبه في النار. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، الأقتاب الأمعاء، يلقى في النار يطرح فتندلق وتخرج أمعاء بطنه، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. هذا الحديث عظيم كغيره من الأحاديث، خاصة في حق طلبة العلم الذين يأمر الناس، وغيرهم الذين يأمر الناس بمعروف ينهون عن المنكر. إذا أمرت الناس بمعروف كن أول فاعل له، وإذا نهيت عن منكر كن أول منتهٍ عنه، فإن صاحب من لا يفعل ذلك ويخالف ما يأمر به من المعروف ويرتكب المنكر الذي ينهى الناس عنه فإنه يعذب بأن قصبه أو أمعاءه تندلق ويعذب بها في نار جهنم. صور من عذاب نجمل جملة من عذابهم من عذاب أهل النار في بعض النقاط. فنقول من العذاب الذي يحصل لأهل النار إنضاج الجلود، معنى إنضاجها يعني استواؤها تستوي من شدة الحرارة. قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. ومن ذلك أيضا الصهر، يصهرون على النار. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود. من ذلك أيضا اللفح، تلفحهم النار. قال جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لا يكفون عن وجوههم النار، تلفحهم، تصيب وجوههم. وقال جل وعلا: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل وعلا: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ومن ذلك السحب، يسحبون عياذا بالله على وجوههم في النار. لو يسحب في الدنيا على الأرض تألم كثيرا، كيف بالنار؟ قال جل وعلا: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ومن ذلك تسويد الوجوه، اسود وجوههم عياذا بالله في النار. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تصبح وجوههم مسودة من الخزي الذي لحق بهم والعذاب الذي لحق بهم. وبقي هناك شيء يتعلق بكيف يتقي الإنسان النار، وألخص ما أمكن منه. فأعظم ذلك الإيمان بالله، الإيمان بالله، إفراد الله بالعبادة هو أعظم ما يقي الإنسان من النار. قال الله جل وعلا عن المؤمنين الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يتوسلون إلى الله بالإيمان. ويقول جل وعلا عن المؤمنين أيضا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكذلك مما جاء الصلاة يقي الله عز وجل بها العبد من النار، كذلك الصيام جنة من النار، كذلك الجهاد في سبيل الله، كذلك نعم سؤال الله عز وجل الجنة الاستعاذة به من النار، هذا ما يقي النار، ما يقي من النار. كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل أحد الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره مني. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، وفيه في الحديث قال: مما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. قال: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا ربي ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه، أو مجمل ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه المحاضرة. ولدينا ثلاث أسئلة بعضها له علاقة في الموضوع، وهو: ما أفضل ما قيل في تفسير قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ أحسن ما قيل في هذا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه ما من أحد إلا سيرد النار، المؤمن والكافر. ولكن المؤمنين يمر بعضهم كالبرق، بعضهم كالطرف، بعضهم كأجويد الخيل، بس يمر النار تحلة القسم. ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط في النار، فهذا قسم، كل سيرد النار، ولكن منهم من يمرها ولا تؤثر عليه.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.